آية وتفسير. آية وتفسير.
معنا الآن مستمعينا الكرام فضيلة الشيخ الدكتور محمد الخضيري عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود. حياكم الله شيخ محمد.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين.
أهلا ومرحبا بك. بالأمس أنهينا سورة الغاشية وبقي فيها شيء عندك؟
أنهيناها الحمد
لله. إذن على بركة الله نبدأ إن شاء الله سورة الأعلى. تفضل دكتور محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سورة الأعلى سورة مكية نزلت في مكة، وهذه السورة عظيمة القدر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة الجمعة، ويقرأ بها في صلاة العيدين، ويقرأ بها كل ليلة في الشفع قبل الوتر. وأنا أوصي إخواني من هذا المنبر بالحرص على الوتر، فإنه أفضل الصلوات بعد الفرائض، وينبغي الإنسان ألا يترك صلاة الوتر ركعة واحدة، والأفضل منه أن يصلي قبلها ركعتين، فيصلي ركعتين يقرأ فيما بسبح وقل يا أيها الكافرون، ثم يوتر بالثالثة ويقرأ فيها بقل هو الله أحد. هذه السورة العظيمة نقرأها في هذه المواطن لما فيها من المعاني الجليلة. فتحت هذه السورة بالأمر بالتسبيح، فقال الله عز وجل فيها سبح اسم ربك الأعلى. والسور التي افتتحت بالتسبيح في القرآن سبع: سورة الإسراء جاءت بلفظ المصدر سبحان الذي أسرى بعبده، ثم ثلاث سور جاءت بلفظ الماضي متوالية: سورة الحديد وسورة الحشر وسورة الصف، ثم جاءت بعد ذلك سورة الجمعة والتغابن بلفظ المضارع يسبح يسبح، ثم جاء بعد ذلك الأمر بالتسبيح بلفظ الأمر سبح. فهي سبع سور في القرآن افتتحت بلفظ التسبيح، آخرها هذه السورة من حيث ترتيب المصحف. قال الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، معناه نزه ربك، نزه ربك سبحانه وتعالى ذاكرا اسمه. وهذه هي حكمة ذكر الاسم، لأن المقصود هو تسبيح الرب سبحانه وتعالى لا تسبيح الاسم، لكن ذكر الاسم هنا من أجل أن يقال سبح ربك ذاكرا وناطقا اسمه، حتى إذا تكلمت بالتسبيح تتكلم بأسماء الرب سبحانه وتعالى. قال سبح اسم ربك، أي نزه اسم ربك الأعلى، نزهه عن النقائص وعن مشابهة المخلوقين. والأعلى أي الذي له العلو كله، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وهذه الأنواع الثلاثة من العلو يثبتها جميعا أهل السنة والجماعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على منهجهم وطريقتهم. ثم وصف هذا الرب سبحانه وتعالى بوصف ثاني، وصفه أولا بقوله الأعلى، ثم وصفه بوصف ثاني فقال الذي خلق فسوى. وقبل أن أذكر معنى الذي خلق فسوى، أبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى كان يقول سبحان ربي الأعلى. ولما نزلت هذه الآية قال لأصحابه اجعلوها في سجودكم. ومن هنا يجب على كل مصل إذا سجد لله عز وجل أن يقول سبحان ربي الأعلى، لا يدعها. قال الذي خلق فسوى، أي خلق الخلق كلهم، فسواهم أي خلقهم خلقا مناسبا لما خلقوا له. خلق الإنسان منتصبا، وخلقت البهائم على طريقة معينة، وكل مخلوق خلق مسوى بطريقة تناسب خلقه. السمكة خلقت بطريقة تناسب خلقها، والطير خلق بطريقة مناسبة لحاله وما يصلحه، وأكرمك الله البهائم التي تخدم الإنسان كالحمار والجمل والحصان خلقت بطريقة تناسب الحكمة التي خلقت من أجلها. فالله عز وجل خالق كل شيء فسواه على كيفية وهيئة تناسبه. ثم قال والذي قدر فهدى، هذا وصف ثالث لهذا الرب الأعلى سبحانه وتعالى، الذي قدر كل شيء فهداه لما يصلحه، يعني قدر المقادير وخلق الخلق وهدى هؤلاء الخلق لمعايشهم وأرزاقهم وسبل حياتهم وما يصلحه. انظر مثلا كيف يهتدي الطير أو تهتدي البهيمة إلى رزقها وتصل إليه، هذه بهداية ربانية. انظر كيف يهتدي الإنسان إلى الصناعات ويهتدي إلى العلوم والمكتشفات، هذه كلها بهداية ربانية. ثم وصف وصفا رابعا فقال: والذي أخرج المرعى، أي أخرج النبات الأخضر الذي يكون في البراري وفي الصحاري بعد نزول الأمطار، ترعاه البهائم وترعاه الدواب وغيرها. قال: فجعله غثاء أحوى، أي جعله من بعد كونه أخضر غثاء أي هشيما، أحوى أي مسودا أو مسمرا من شدة يبسه. فجعله غثاء أي يابسا بعد أن كان أخضر رطبا، أحوى أي قد اسود من شدة يبسه. وهذا المرعى ينفع جملة من البهائم إذا كان أخضر، وينفع جملة أخرى من البهائم إذا كان هشيما يابسا مسودا. هذه كلها علل للأمر بالتسبيح، يعني سبح هذا الرب لأنه الأعلى، ولأنه الذي خلق فسوى، ولأنه الذي قدر فهدى، ولأنه الذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه. نسأل الله أن يوفقنا ويعيننا على تسبيحه سبحانه وتعالى في كل حال ووقت وحين.
نعم شيخ محمد حفظكم الله وأحسن إليكم، يعني بداية هذه السورة قلتم سورة تسبح وقيل من أسماء الأعلى بداية، يعني هل تسمية السورة هذه توقيفية من النبي صلى الله عليه وسلم؟
هناك من الأسماء ما هو توقيفي، نعم، مثل سورة البقرة وآل عمران والكهف ونحوها، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماها بذلك. وهناك أسماء اجتهادية يأتي بها العلماء من عندهم ويصطلحون عليها وتشيع فيما بينهم، وغالبا هذه الأسماء تكون قد رويت عن الصحابة أو التابعين وليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد ترد الاسم المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير الاسم المشتهر عند الناس، ولذلك بعض السور يكون لها اسم أو اسمان أو ثلاثة أو عشرة، مثل سورة الفاتحة وسورة التوبة ونحوها من السور.
نعم، طيب هل يعني تسمية السورة بأول كلمة فيها منهج علمي من سبح؟
أي نعم، هذا مما هو معروف يعني حتى عند العرب، يعني يسمون القصيدة مثلا يقول قصيدة بانت سعاد. أي نعم، وكذلك في تسمية أسماء القرآن يقول سورة طه وسورة قاف سورة نون بأول كلمة منها لتمييزها عن غيرها. وإذا كان الأول مشتبها بسورة أخرى فإنهم يميزونه بشيء آخر، يقول ألف لام ميم السجدة، ومثلا يقول حاميم السجدة، يعني السورة التي فيها سجدة وهي فصلت، لأن حاميم ست سور، فحاميم السجدة يعني سورة فصلت.
أحسن لكم شيخ محمد وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. شكرا لكم دكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود.
شكرا لكم، بارك الله فيكم
وفيكم.